بسم الله الرحمن الرحيم.
يتعرض السيد أطال الله في عمره الشريف إلى التالي، قال بأنه لو صلى صلاة العشاء قبل أن يصلي صلاة المغرب فيجب عليه أن يعدل من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء، وقد تقدم الكلام في ذلك مفصلاً وبيان الوجه أو النكتة التي تستوجب العدول من صلاة المغرب من صلاة العشاء إلى صلاة المغرب. حديثنا الآن في التالي: متى يجوز العدول ومتى لا يجوز العدول؟ يذكر الماثل مد الله في بقاء أنه إذا كان الالتفات إلى عدم الإتيان بصلاة المغرب أثناء الإتيان بصلاة العشاء قبل دخول المصلي في ركوع الركعة الرابعة، عدل المصلي من صلاة العشاء إلى صلاة المغرب وأتم الصلاة مغربا ثم قام وأتى بها عشاء. إنما الكلام لو التفت بعدما دخل في ركوع الركعة الرابعة، فهل يكون ذلك مسوغا لاستمرار المكلف في صلاة العشاء ثم الإتيان بعد ذلك بصلاة المغرب، أم يستوجب ذلك بطلان الصلاة التي في يده فيعمد إلى رفع اليد عنها ثم يأتي بصلاة المغرب وبعدها يأتي بصلاة العشاء؟ إذن حديثنا هكذا: لو تذكر المصلي أثناء أدائه للتسبيحات الأربع بعد قيامه من الركعة الثالثة للركعة الرابعة ولم يدخل في ركوع الركعة الرابعة، بعد لم يزل في مورد جواز العدول، يعدل مما في يده إلى صلاة المغرب، يهدم القيامة فيجلس يتشهد ويسلم، أتم المغرب ثم يقوم فيأتي بالعشاء. ينتهي مورد العدول بالدخول في ركوع الركعة الرابعة. ما لم يدخل في ركوع الركعة الرابعة إمكانية التدارك لا زالت موجودة. إذا دخل في ركوع الركعة الرابعة ما عاد هناك مجال للتدارك، وبالتالي يأتي الكلام. في المقام عندنا فرعان: فرع الأول لزوم العدول من العشاء إلى المغرب ما دام لم يتجاوز محل العدول. فرع الثاني: لو تجاوز محل العدول ما هي وظيفته؟ الماتن قال: وظيفته إتمام ما بيده عشاء ثم الإتيان بعدها بالمغرب. أما الفرع الأول فلا إشكال في صحة الصلاة بعد العدول من اللاحقة إلى الفائتة من العشاء إلى المغرب ما دام لم يزد عليها ركنا من الأركان، وهذا مقتضى صحيحة زرارة المتقدمة قرأناها في البحث السابق، وهي واردة في الباب 63 من أبواب المواقيت حديث رقم 1 صفحة 290. لها طريقة: محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر، وهذا طريق صحيح أعلائي. والطريق الثاني: محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة، في الطريق محمد بن إسماعيل، وقد سبق وذكرنا غير مرة أنه لا مجال للبناء على وثاقته. ما يهمنا من الرواية هكذا: وإن كنت ذكرتها وأنت في الركعة الثانية من الغداء فانوها العشاء ثم قم فصلي المغرب وأذن وقوم. لا أقول قبل. فإن كنت قد صليت العشاء الآخرة ونسيت المغرب فقم فصلي المغرب، وإن كنت ذكرتها وقد صليت من العشاء الآخرة ركعتين أو قمت في الثالثة فانوها المغرب ثم صلي ثم سلم ثم قم فصلي العشاء الآخرة. شاهدنا. وإن كنت ذكرتها، ذكرت المغرب وقد صليت من العشاء الآخرة ركعتين أو قمت في الثالثة فانوها المغرب. فهذه تشير إلى ماذا؟ تشير إلى العدول من اللاحقة إلى الفائتة ما دامت إمكانية التدارك لا زالت باقية، فتدل على المدعى. إذن لا كلام لنا في دلالة الصحيحة على مسألة العدول ما دام التدارك لا زال باقيا، ومقتضى عدول المصلي مما في يده من اللاحقة إلى الفائتة. هذا الكلام بالنسبة للفرع الأول. أما بالنسبة للفرع الثاني وهو لو تجاوز محل العدول كانت وظيفته إتمام ما بيده عشاء ثم الإتيان بعدها بالمغرب. الحديث في هذا الأمر الحديث عن تصحيح الصلاة التي نواها عشاء وقد التفت إلى أنه بعد لم يصل المغرب وقد فات محل العدول. البحث يقع حول إمكانية تصحيح الصلاة عشاء التي قد شرع فيها وهي صلاة العشاء مقدمة على صلاة المغرب. اختار السيد الماتن أطال الله في عمره الشريف البناء على صحتها عشاء، يتمها عشاء ثم يأتي بعد ذلك بالمغرب. والذي اختاره الماتن يوافق ما اختاره صاحب الجواهر رضي الله عنه في رسالته نجاة العباد. صاحب العروة قدس الله تربته الطاهرة خالف فحكم بالبطلان، قال ما دام قد التفت بعدما دخل في ركوع الركعة الرابعة قبل إكمال الصلاة أنه لم يصلي المغرب نحكم ببطلان الصلاة التي في يده، فيقوم فيأتي بالصلاة مغربا من جديد ثم يصلي بعدها عشاء. نعم احتاط بالإتمام عوضا عن إبطال الصلاة التي في يده، يتمها ثم يأتي بعد ذلك بالمغرب ثم يعيدها عشاء. فإذا أول يتم الصلاة التي في يده يأتي بالمغرب ثم يأتي بعد ذلك بالعشاء. الرواية ماذا تقول؟ الرواية تعطي قاعدة عامة، إذا تذكر وهو في صلاة العشاء أنه لم يصلي صلاة المغرب عدل من اللاحقة إلى الفائتة. كون الرواية تضمنت الحديث عن مصداق وهو صلى ركعتين مثلا، لا لا أبدا. الآن لو قام إلى ركوع الركعة الرابعة ما عليه، وبيجينا الآن الكلام طبقا لما يرد في بحث الخلل من أن هذا القيام معفو عنه، هل يحتاج إلى سجدتي سهو أو لا؟ هذا البحث يرتبط ببحث الخلل، أن هذه الزيادة من الزيادة التي يعفى عنها، تعامل معاملة من أتى بالعمل نسيانا، فبالتالي يأتي ما يذكر في باب الخلل من أنه يجب عليه السهو أو لا يجب سجدتي السهو يعني، فيعفى عن ذلك. بابا طيب. كيفما كان استدل السيد الحكيم قدس الله تربته الطاهرة لمختار صاحب الجواهر رضي الله عنه بإطلاق خبر عبد الرحمن ابن أبي عبد الله، وهو وارد في الباب 63 من أبواب المواقيت في الحديث رقم 2. باب 63 من أبواب المواقيت حديث رقم 2 صفحة 291 من المجلد رقم 4. محمد بن يعقوب الكليني عن الحسين بن محمد الأشعري عن معلى بن محمد عن الوشاء عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي صلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى، فقال: إذا نسي الصلاة أو نام عنها صلى حين يذكرها، فإذا ذكرها وهو في صلاة بدأ بالتي نسي، وإن ذكرها مع إمام في صلاة المغرب أتمها بركعة ثم صلى المغرب ثم صلى العتمة بعدها. زين. وإن كان صلى العتمة، طبعا أتمها بركعة، إشارة لصلاة العصر مثلا، شاهدنا. وإن كان صلى العتمة وحده فصلى منها ركعتين ثم ذكر أنه نسي المغرب أتمها بركعة، فتكون صلاته 3 ركعات ثم يصلي العتمة بعد ذلك، شاهدنا. وإن ذكرها مع إمام في صلاة المغرب أتمها بركعة فجعلها 4 ثم صلى المغرب ثم صلى العتمة بعدها. وإن كان صلى العتمة وحده فصلى منها ركعتين ثم ذكر أنه نسي المغرب أتمها بركعة، فتكون صلاته للمغرب 3 ركعات ثم يصلي العتمة بعد ذلك. تمسك السيد الحكيم قدس الله تربته الطاهرة بالإطلاق، فقال: مقتضى إطلاق هذه الرواية أنه إذا تذكر صلاة، إذا نسي صلاة فائتة وقد دخل في صلاة لاحقة، جاز له إتمام الصلاة اللاحقة ثم العود إلى الإتيان بالصلاة الفائتة. إذا نسي الصلاة أو نام عنها صلى حين يذكرها، فإذا ذكرها وهو في صلاة بدأ بالتي نسي. طيب، يعني إذا ذكرها، طيب إذا لم يذكرها يصير الإطلاق الأول، صلى حين يذكرها. صلى حين يذكرها يعني حتى لو قدم عليها اللاحقة جاز له أداء اللاحقة قبل الإتيان بالفائتة. صار واضح؟ طيب، فهذه الرواية من حيث المدعى دلالتها تامة، إلا أن الكلام في سندها، إذ أن سندها اشتمل على معلى بن محمد البصري، ومعلى بن محمد البصري محل كلام وخلاف بين الرجاليين. ليش؟ لأن هناك من بنى على وثاقته وهناك من لم يقبل بهذا التوثيق. مثلا سيد الحكيم رضي الله تعالى عنه أفاد بأنه معتبر حديث، سيد الخوي رضي الله تعالى عنه في المعجم ذكر بأنه ثقة يعتمد على رواياته، أما في موسوعته الفقهية ذكر أنه ضعيف لا يعتمد عليه. على أي حال، معلى بن محمد البصري لا يوجد عندنا توثيق خاص له، وإنما قد يبنى على وثاقته استنادا للتوثيقات العامة. محدث النوري في المجلد الخامس من خاتمة المستدرك عند شرحه إلى مشيخة من لا يحضره الفقيه تعرض إلى ذكر المعلى، فقال: وأما المعلى فذكره الشيخ في الفهرس وفي من لم يروي عنهم عليهم السلام، وذكر كتبه والطريق إليها ولم يطعن عليه، يعني لم يطعن عليه، فلم ينص على كونه مخالفا أو لم ينص على كونه ليس ثقة، سكت عنه. ولكن في النجاشي مضطرب الحديث والمذهب وكتبه قريبة، معنى كتبه قريبة يعني بعيدة عما يشينها، بعيدة عما يوجب رفضها. وتعبير النجاشي وكتبه قريبة يمكن أن يستظهر من أن النجاشي قابل بهذه الكتب. ثم ذكرها وقال أخبرنا محمد بن محمد إلى آخر.
أو تقول أن كتبه قريبة، لأنه قريبة لدينا اطلعنا عليها ووضعنا
لها. بعيد يعني لا بعيد، الكلام قريبة في أنها بأيدينا يعني بما تريد تقرره أو أنها في المتناول، لا قريبة عادة يعني المقصود قريبة بلحاظ أصول المذهب، قريبة بلحاظ كتب الأصحاب، قريبة من حيث المضامين التي نعتقد، هذا المعنى. أما أنها قريبة بمعنى في متناول اليد هذا دائم. على أي حال يقول الشيخ النوري: ولا يخفى أن رواية المفيد كتبة عن شيخه ابن قولويه عن الجليل الحسين الأشعري تنافي الاضطراب في المقامين، يعني تنافي اضطراب المذهب واضطراب الكتب. وكذا رواية شيخ القميين محمد بن الحسن بن الوليد عنه كما في الفهرس في ترجمة أبان، وكذا رواية الحسين بن سعيد كما في التهذيب في باب الزيادات في القضايا والأحكام، والثقة الجليل أبو علي الأشعري أحمد بن أحمد بن إدريس كما في الكافي إلى آخره. فإذا يقول الشيخ النوري إن هناك ما يوجب رفع الاضطراب، دعوى الاضطراب المشار إليها في كلمات النجاشي مندفعة بأن أجلاء الطائفة قد رووا كتبه، فلو كان في كتبه اضطراب لم يروها هؤلاء الأجلاء. إذا رواية هؤلاء الأجلاء كاشفة عن عدم وجود الاضطراب في كتبه. وبعد رواية هؤلاء الأجلة عنه وفيهم أبو علي الأشعري الذي قالوا فيه صحيح الرواية، وابن الوليد المعلوم حاله في التحرز عن الضعفاء بل المتهمين، وإكثار الكليني من الرواية عنه بتوسط أبي بكر الأشعري، يمكن استظهار وثاقته بل جلالته. يعني يريد أن يقرر بأن هناك أو بأن يمكن استظهار أنه ثقة استنادا لرواية الأجلاء عنه، بحيث يقرر إن رواية هؤلاء الأجلاء كاشفة عن وثاقة، قياس منطقي من الشكل الأول كما نص عليه الشارح، إشارة إلى الشيخ محمد تقي الفقيه محمد تقي المجلسي صاحب كتاب روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه رحمه الله، حيث قال: يظهر من كتاب كمال الدين والغيبة والتوحيد جلالة هذا الرجل، واعتمد عليه المشايخ العظام، ولم نطلع على خبر يدل على اضطرابه في الحديث والمذهب كما ذكره بعض الأصحاب، إشارة إلى النجاشي. وعلى أي حال فأمره سهل لكونه من مشايخ الإجازة لكتاب الوشى غالبا ولغيره قليلا. ني في المقام شيخ المجلس أيضا طرق وذكر طريقا آخر يمكن جعله موجبا للبناء على التوثيق، وهو كون معلى بن محمد البصري من مشايخ الإجازة، فشيخوخة الإجازة سبب من أسباب البناء على الوثاقة. وأما ما في ترجمته كلام المحدث النوري في الغضائر كما في الخلاصة والنقد أبو محمد نعرف حديثه وننكر رواة عن الضعفاء ويجوز أن يخرج وننكر، يعني أنه لأن في حديثه اضطراب أو لأن في حديثه ما لا نلتزم به فإننا ننكر هذا الحديث فلا نعمل به. ويجوز أن يخرج شاهدا فغير مضر، يعني هذا لا يوجب ضررا. ليش؟ لما عرفت قبل قليل من أن الأصحاب قد بنوا على رواياته فلا اضطراب فيها، ومع التسليم فغير قابل للمعارضة. كلام المحدث النووي: لو سلمنا بصدور هذا الكلام من ابن الغضائل ومن صاحب نقد الرجال في التفرشي ومن قبلهما كلام النجاشي فإن ذلك لا يعارض التوثيق الصادر من العلامة المجلسي، لا يعارض توثيق المجلسي. وإن كان كلام ابن الغضائر والتفرشي مؤيدا بما في النجاشي كما لا يخفى. النتيجة أن توثيق المجلسي إياه لا معارض له، ومع كون توثيقه لا معارض له يعتمد عليه. ونقل المحقق البحراني في المعراج عن بعض معاصريه عد حديثه صحيحا وعده من مشايخ الإجازة انتهى. إذن حاصل كلام المحدث النوري أن ها هنا طريقين يمكن الاستناد إليهما للبناء على وثاقة معل بن محمد البصري. طريق الأول أن معل بن محمد البصري ممن قد روى عنه الأجلاء، ورواية الأجلاء عنه أمارة وثاقته. لكن قد عرفت منا غير مرة أن رواية الجليل عن شخص لا توجب البناء على وثاقته، لأننا لم نتوصل أو لم نجد وجها فنيا يمكن الاستناد إليه في مقام إثبات أن رواية الجليل علامة التوثيق. اثنين، أن الرجل من مشايخ الإجازة وشيوخ الإجازة لا يحتاجون إلى توثيق، لأن شيخوخة الإجازة توجب جعلهم أعلى طبقة وأرفع مرتبة من الوثاقة. لكن قد عرفت أيضا منا غير مرة أن هذا الكلام غير تام. شيخوخة الإجازة لا توجب دائما البناء على الوثاقة. يمكن الالتزام بوثاقة معلى لكونه قد وقع في أسانيد كامل الزيارات، وقد شهد ابن قولويه بوثاقة جميع من وقع في أسناد كتابه. لكن أيضا عرفت منا غير مرة عدم تمامية هذا الطريق. يمكن البناء على وثاقة معلى استنادا على أنه ممن وقع في أسناد تفسير القمي، وقد بنى القمي على وثاقة جميع من وقع في أسناد كتابه، وهذا هو الذي اعتمد عليه السيد الكوري رضي الله تعالى عنه بحسب الظاهر. لكن هذا الطريق أيضا كسوابقه لا يصلح أن يخرج أمارة أو دليلا على الوثاقة. النتيجة التي نصل لها لأنه لا يوجد عندنا ما يصلح الركون إليه في مقام إثبات وثاقة معل بن محمد البصري. وعلى هذا فالرواية محل البحث ساقط عن الاعتبار والحجية بسبب ضعفها السندي. نعم، لو كان في المقام ما يصلح لجبر ضعفها ولو من باب عمل المشهور أمكن الاستناد إليها، وإلا فلا، ولنا عودة إذا احتجنا لذلك. إذن إلى هنا، وإن كان إطلاق خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله تام الدلالة، إلا أن المشكلة السندية تمنع من الاستناد إليه. يمكن الاستدلال لمختار صاحب الجواهر رحمه الله ومن وافق كالسيد الحكيم السيد الماتن بقاعدة لا تعارض، لما قرر في محله. من أن قاعدة لا تعاد، لا تعاد الصلاة إلا من خمس: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود إلى آخره. هل أن قاعدة لا تعاد تجري بعد الفراغ من العمل أم في أثناء العمل؟ بمعنى لو صلى المصلي وبعد الفراغ من صلاته تبين له أنه لم يكن ساترا لعورته، أو صلى المصلي وبعد فراغه من الصلاة تبين له أنه نسي قراءة الفاتحة والسورة، أو نسي قراءة الذكر الركوعي، أو نسي قراءة السورة، بعد الفراغ من الصلاة انكشف له فقدان صلاته بشيء مما هو معتبر في الصلاة، فهل يبنى حينئذ على صحة الصلاة المأتية أم لا؟ بعد الفراغ لما انكشف له نقول مقتضى قاعدة لا تعاد لما كان الإخلال بشيء غير الخمسة المذكورة لا يضر ذلك بصحة الصلاة، والنتيجة الحكم بكون الصلاة صحيحة لا كلام بعد الفراغ. لا فرغ من الصلاة وكانت صلاته باقية لشيء من الصلاة، لا عمدا، جهلا باللزوم أو نسيانا. بعد الصلاة، بعد الفراغ. لا، علم أنه لم يقرأ، زين، نسيانا أو جهلا. قاعدة لا تعاد تقضي لأن صلاته صحيحة، لأن الموجب للبطلان الطهور والوقت والركوع والقبلة والركوع والسجود. لو أخلت بشيء من هذه الخمسة عمدا، جهلا، نسيانا، أوجب ذلك بطلان الصلاة. الإخلال بغير هذه الأمور الخمسة وتكبيرة الإحرام بناء على الصحيح، فبالتالي الإخلال بغير هذه الأمور الستة لا يوجب بطلان الصلاة ما لم يكن عمديا. طيب، زين الكلام، هل أن قاعدة لا تعاد تجري في الأثناء أو لا؟ كيف؟ صلى، في أثناء الصلاة انكشف له أنه ما كان مستكملا للستر الصلاتي، فهل يمكن أن نصحح ما تقدم بقاعدة لا تعاد ونقول له الآن أثناء الصلاة استر نفسك وأتم صلاتك وصلاتك صحيحة؟ يعني هل تجري قاعدة لا تعاد في أثناء العمل أم أن جريانها معلق على تمامية العمل؟ السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه قال قاعدة لا تعاد لا تجري أثناء العمل، لا بد من تمامية العمل حتى تجري قاعدة لا تعاد، أما ما لم يتم العمل فالقاعدة غير. طيب، هذا كلام السيد. أما غيره من الأعلام فقالوا بأن قاعدة لا تعاد كما تجري بعد تمامية العمل تجري قاعدة لا تعاد أيضا أثناء العمل، وما دامت قاعدة لا تعاد تجري أثناء العمل إذا يمكن أن نستفيد من المقام. الآن نقرب مدعانا، يمكن الاستدلال في المقام بقاعدة لا تعاد على أساس أنها تجري في أثناء العمل كما تجري بعد الفراغ من العمل. ولذا لو تذكر في أثناء الصلاة أنه لم يكن مستترا مثلا، أو أنه لم يقرأ فاتحة الكتاب، مقتضى قاعدة لا تعاد الحكم بصحة ما مضى ولزوم مراعاة الستر والقراءة فيما يأتي. طيب، أيضا قد يقول قائل بأن التعبير في الصحيح بالإعادة لا تعاد الصلاة، هذا التعبير موجب لمنافاة ما ذكر، فإن ذلك لا يختص بما إذا تحقق الفراغ من العمل، إنما يقال لا تعاد يعني بعدما فرغ من العمل، لا تعاد يعني لا يعيد صلاته التي فرغ منها، نقول لا، هذا الكلام مو صحيح. إن التعبير بكلمة الإعادة كما تستعمل في التعبير بعد الفراغ عن العمل، تستعمل في العرف والأخبار كثيرا في أثناء العمل، لا يعيد صلاته التي هو فيها، وبالتالي لن يكون الحديث قاصرا عن شمول المقام. وعلى هذا يمكن البناء على صحة ما وقع بعنوان العشاء وإن كان فاقدا للترتيب. النتيجة أننا سوف نتمسك بقاعدة لا تعاد، ومقتضى الاستناد لقاعدة لا تعاد والالتزام بصحة الصلاة التي أتى بها وعدم الحاجة إلى إعادتها ثم الإتيان بصلاة العشاء. قد يستشكل على هذا الكلام القائل: نحن نسلم بأن قاعدة لا تعاد تجري في الأثناء، ونخالف السيد الخوئي القائل بأن قاعدة لا تعاد لا تجري إلا بعد الفراغ من العمل، لكننا مع ذلك نقول بأن مقامنا لا يصلح أن يكون صغرى لقاعدة لا تعاد. لماذا؟ نقول لأن قاعدة لا تعاد إذا جرت في أثناء العمل ماذا تقرر؟ تقرر صحة العمل السابق، أما الآتي فلا بد فيه من إحراز ما يوجب التصحيح. طيب انجي نفضل، هذا المكلم التفت في أثناء صلاته إلى ركوع الركعة الرابعة، فقاعدة لا تعاد تصحح ما مضى. الكلام فيما يأتي: ما هو الموجب لتصحيحه؟ لا يوجد موجب لتصحيحه، فالأمر يقتضي المطلق. هكذا أشكال. أقول هذا الإشكال في غير محله، لأن مقتضى البناء على تمامية دلالة في حديث لا تعاد على الجريان في الأثناء يقضي بصحة الصلاة المأتي بها رباعية بهذا البيان. بعد الالتفات في دخول ركوع الركعة الرابعة إلى أنه لم يأتي بصلاة المغرب، لا إشكال أن مقتضى جريان قاعدة لا تعاء البناء على صحة ما أتى به فيما تقدم. فبالتالي إما أن يبطل الركعة متعمدا وهذا حرام، أو أن يتم الركعة التي في يده تطبيقا لقاعدة لا تعاد، لأنه تصحيح ما مضى. يعني إذا صححنا الصلاة إلى ركوع الركعة الرابعة، إذا صححنا الصلاة عشاء، وما دمنا قد صححنا الصلاة عشاء إذا تصح. فإذا لا مجال للقول بعدم الجريان، أو أن لا تعاد ليست صغرى لهذه، أو أن مقامنا ليس صغرى لهذه الكبرى، بل مقتضى البناء على أنها من صغرياتها فيثبت المطلوب. ليش لا تصلح عليها صلاة؟ القائل بالبطلان، لاحظوا مرة نتحدث مع السيد الخوئي القائل بعدم جريان قاعدة لا تعاد في الأثناء، وهذا ما عندنا إياه أي كلام، لأن السيد الخوئي من البداية يقول استدلالكم بقاعدة لا تعاد خطأ، لأن قاعدة لا تعاد تجري بعد الفراغ. طيب كلامنا مع القائل بأن قاعدة لا تعاد تجري في الأثناء، فبالتالي هذه صلاة عندما ركع ركوع الركعة الرابعة إلى هنا صلاته صحيحة، يعني التفت بعدما ركع ركوع الركعة الرابعة بأنني لم أصلي المغرب، إلى هنا قاعدة لا تعاد تقول له صح منك ما أديت إلى الآن. طيب المتبقي وهو عبارة عن الرب والسجدتين والتشهد والسلام، هذا المقدار المتبقي زين، الآن رفع اليد عنه بماذا؟ بإبطال الصلاة، وإبطال الصلاة حق. فإذا لا مجال في المقام لرفع اليد، بل مقتضى البناء على الإتمام، لأنه ما دام قد ركع ركوع الركعة الرابعة فصدق عليه أنه صلاته عشاء، فما دام قاعدة لا تعاد صححت ما مضى إلى ركوع الركعة الرابعة، إذا صححت أنها صلاته عشاء، ما دامت قد صححت أنها صلاة عشاء إذا يتمم المقدار المتبقي فيثبت المطلوب. فلا معنى لأن يقال بأنه ليس في البين صلاة، بل بالعكس في البين صلاة وهي صلاة العشاء بمقتضى قاعدة لا تعاد، فما هو الموجب لرفع اليد عنها والالتزام بعدم ثبوتها؟ فالأنصاف تمامية الاستدلال بقاعدة لا تعاد، لكن على المبنى إن بني على جريانها في المقام كان مقتضى ذلك الالتزام بالصحة، إن لم يبنى فلا. تحصل إلى هنا أن ما اختاره الماتن من البناء على صحتها عشاء ثم الاتيان بعد ذلك بالمغرب مبني على جريان قاعدة لا تعاد بالأثناء بالبيان الذي قد ذكرنا، والصحيح ما عليه الماتن كما فصلت في القواعد الفقهية. تعرض بعد ذلك إلى مسألة أخرى وهي مسألة ذوي الأعذار، من كان معذورا سوف يأتي بصلاة عذرية، إما بسبب تقية أو بسبب فقدان الطهارة المائية أو غير ذلك من الأعذار، ما هي وظيفته؟ هذا نحيله للبحث القادم، والحمد لله.